لم تقبل بها السعودية وشركائها أو تم انتهاكها مرارا وتكرارا بعد قبولها كما حدث قبل بضع سنوات في الحديدة كما نتذكر طبعا جميعا. يأتي ترحيب التحالف اليوم بوقف إطلاق النار في حين يتواجد ممثلون عن مجلس التعاون في الخليج الفارسي وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الرياض نعم لمناقشة موضوع اليمن وسبل إنهاء هذه الأزمة حسب زعمهم طبعا هذا في حين لا يوجد ممثل حتى اللحظة لحكومة الإنقاذ الوطني اليمانية في صنعاء إلى هذا الاجتماع وليس لها أي ممثل لا من بعيد ولا من قريب. عدم وجود ممثل لأنصار الله في هذا الاجتماع في الرياض يعود إلى حقيقة أنه أولا لا يقيم الاجتماع بأنه حيادي، ثانيا يعتبر مكان عقد الاجتماع بأنه سبب لتفضيله المشاركين، وأخيرا ليس لديه حسن ظن حيال معظم المشاركين في هذا الاجتماع. من وجهة نظر أنصار الله لم تتورع معظم دول الخليج الفارسي العربية عن معاداة الشعب اليمني على مدى السنوات السبع الماضية سواء بشكل إعلاني أو حتى عملي إلى جانب الإمارات والسعودية. طبعا أمريكا فرضت عقوبات على أنصار الله وبالطبع صنفتها منظمة إرهابية. أوروبا أيضا والتي تعتبر ذيل لأمريكا على صعيد السياسة الخارجية لم يكن لها رؤية إيجابية حيال حكومة الإنقاذ الوطني اليمانية أبدا، بالتالي ممثل الأمم المتحدة أيضا وبلا أن يأخذوا بنظر الاعتبار الضغوط والأضرار التي تعرض لها اليمانيون بسبب العدوان السعودي إماراتي الصهيوني أمريكي على مدى السنوات السبع الماضية لا يفكرون سوى بإيجاد مخرج لإخراج الجانب المعتدي، إخراج السعودية من مستنقع اليمن مع الحفاظ قدر الإمكان على ما تبقى من ماء وجهها. رغم أنه ونظرا إلى الأعمال العدائية المتنوعة والمكثفة نعم والمتكررة السعودية إماراتية ضد الشعب اليمني تزيد من عزيمة وقدرات اليمنيين على معاقبة السعودية والإمارات يوما بعد آخر من جهة، ونظرا إلى أن أي من هذه الأعمال العدائية من هجوم عسكري بري وجوي وحصار اقتصادي ونفطي وما إلى ذلك لم يكن مؤثرا على إرادة اليمنيين من جهة أخرى، وكذلك نظرا إلى تاريخ عمليات وقف إطلاق النار الماضية من جهة ثالثة فلا أمل في أن تكون هذه الفترة فعالة بما فيه الكفاية، لكن ربما يمكن على الأقل لوقف إطلاق النار هذا أن يسهل عملية تبادل الأسرى فيما بينهم، وهو الأمر الذي يتم الحديث عنه بجدية هذه الأيام. السعوديون حكومة هادي يستميتون من أجل إطلاق سراح أسراهم، خاصة شقيق هادي منصور هادي، كذلك وزير الدفاع في حكومة هادي، وكثير من النقاط التي يمكن الحديث عنها في قضية وقف إطلاق النار في اليمن ومبادرة الفرصة الأخيرة. رافقونا في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي. إلى هذا وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، سوف نحاول أن نتوقف عند أكبر عدد يسمح بالوقت وقت البرنامج طبعا من المساهمات. أولى المشاركات لصديقي وأخي العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. بعد انتهاء زمن الهدنة والمبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط والتي انتهت اليوم قبل ساعات، ولم يمتثل العدوان السعودي الأمريكي لهذه الفرصة التي قد لا تتكرر، فقد صدر بيان عن المجلس السياسي الأعلى يستنكر ويأسف لعدم استجابة العدوان للمبادرة اليمنية، وأن العدوان السعودي قدم مبادرة ما هي إلا تضليل وخداع وعبث وكسب للوقت. وبالطبع فإن اليمن يحتفظ بحق به بالرد المناسب لهذا العدوان الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وأن اتفاق الرياض المزعوم ليس إلا اتفاق الدمى المرتزقة مع أسيادهم الأمريكان وأعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، وهو اتفاق لا يعنينا في شيء، وما دام أن مطار صنعاء لم يزل مغلقا وميناء الحديدة كذلك لا تدخله حتى سفينة نفط واحدة إسعافية لأكثر من 26 مليون محاصر ويعاني من اشتداد أزمة النفط، وكذلك استمرار الحصار والعدوان ما زال كما هو، فإن من حق قواتنا المسلحة اليمنية أن تضرب الأهداف الاستراتيجية وتحديدا شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بضربات حيدرية لا تبقي ولا تذر، ومن حقها كذلك أن تضرب أهم الأهداف الأخرى حسب بنك الأهداف الجديدة التي يمتلكها جيشنا ولجاننا الشعبية، وأن القادم أيها العدوان أعظم، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل الأخ أبو محمد مهدي. طيب أتوقف عند الأخ أبو مرتضى الفيضي في هذه اللحظات. الأخ أبو مرتضى السلام عليكم، تفضل. حياكم الله بياكم.
إعلان ما يحدث في اليمن من إعلان الهدنة تحالف العدوان، حيث يصور العالم أنهم مع السلام وأنهم ليس لهم نصيب في هذه الحرب، وإنما الحرب هي يمنية. هذا هو واحد من أهدافهم. الشيء الثاني، يريدوا أن يصوروا العالم أنهم أهل السلام وأنهم أهل السلام، وللأسف اليمنيون يعرفون هذا، وبنفس الوقت يمدون يدهم للسلام، يد للسلام ويد جاي.
فقدنا الأخ أبو مرتضى الفيضي على اتحال. شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة. الأخ أبو مرتضى، ونسمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي يساهم معنا في مشاركة صوتية وصلتنا عبر الواتس أب.
تحية لكم جميعا. أنا أشك في هذه المبادرة السعودية الخليجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وإذا كان صحيحا فليرفعوا الحصار عن الشعب اليمني، وأعتقد أن هذه تغطية إعلامية أمام العالم لظهرهم بأنهم يحبون السلام، وخاصة في شهر رمضان. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بك أخي الكريم والفاضل. هنا بس نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء. رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبكى خير ديار، والموت لكل عنيد أمريكان الأشرار، والموت لكل عنيد أمريكان الأشرار، والنصر باسم شهيدي للدين على الكفار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. وطني أعطيك عهودي بسم الله الغفار، وطني أعطيك عهودي بسم الله الغفار، ألا يبقى اليهودي يا وطني فيك قرار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. الأخ مختار الأزدي له منا كل الشكر والتحية. يرسل لنا المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعبر عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة تحالف العدوان الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية للسلام الجاد والدائم. المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار، وندرك تماما طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلقي والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية. لا نمانع الحديث للمجلس السياسي الأعلى في اليمن، لا نمانع من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية، إلا أننا نؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار، لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليماني واحترام سيادة واستقلال اليمن. نؤكد بأن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة. أشكر الأخ مختار الذي أرسل إلينا أيضا مقال بعنوان لهب النار لن يتوقف إلا بفك الحصار، يقول فيها: نحن اليمنيون وشعبنا المظلوم نطالب بالسلام ونريد السلام، فمن لا يريد السلام معنا ولنا فلا نبالي، ونحن اليمنيون رجال الحرب وأبطال المعارك، والتاريخ يشهد والواقع شاهد، ومن لم يعي ويفهم فليجرب. عبر تاريخ اليمن المعاصر لم يشهد العالم أي التفاف لأحرار اليمن حول قيادتهم السياسية الحكيمة مثلما حدث منذ انتصار ثورة 21 سبتمبر التي علق الشعب اليماني آماله عليها لتصحيح مسار الثورات اليمانية السابقة. ولا شك أن العدوان والحصار له بالغ الأثر في ديمومة هذا الالتفاف لثمانية أعوام متتالية، في الوقت الذي راهن العدوان منذ أول وهلة على شق وكسر هذا الالتفاف بكل الوسائل التي ما زادت الشعب إلا التفافا وتماسكا حول قيادته السياسية الحكيمة. الشواهد والأدلة على ما سبق كثيرة جدا، لهذا لن أطيل الكلام بسردها، لكن أكتفي بما حدث من الضربات الماضية. أتت الضربة الثالثة القوى الصاروخية والطيران المسير اليماني، وسيليها الرابعة والخامسة والسادسة وغيرها من الضربات الموجعة التي من دون شك ستشل عصب الاقتصاد السعودي بإذن الله. وكما يقولون: وما قد رأيتم من الجمل إلا أذنه. هذه هي رسالة الجيش واللجان الشعبية بتدشين العام الثامن من الصمود والثبات بوجه تحالف قرن الشيطان. ثم كانت الرسالة الثانية بذلك الحشد والزخم الجماهيري الرافض للاحتلال والحصار والوصاية الأجنبية، فماذا يريدون من شعب الإيمان والحكمة بعد ذلك؟ اليوم وبعد مضي 7 أعوام أكلت الأخضر واليابس وعانى فيها الشعب اليماني ما عانى، ويلات تلك الحرب اللعينة دمرت مقدراته من مدارس ومستشفيات ومصانع وكل ما ينسب لمقومات الحياة. اليوم لم ولن نركع، وسيرى العدو منا ما ينكد حياته ويشل عصب اقتصاده، ولن يعيش في رغد من العيش وغيره يتجرع ويلات هفواته ونزواته التي يريد بها احتلال اليمن ونهب ثرواته وإبادة شعبه. اليوم لن تروا منا إلا بركان صامد وصامد وقدس وزلزال، والتي ستعيد لكم رشدكم وتعيد إلى الشعب اليماني جزءا من الحقوق المسلوبة والثروات المنهوبة. وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لأننا في زمن نفاق عالمي منقطع النظير، فيه تقلب الحقائق وتدجن المصالح وتعبث قوى الاستكبار بسخرية بكل مقدرات الشعوب المظلومة وعلى رأسها اليمن. لكن غدا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نضيف إليها أخي أبو مختار: والعاقبة للمتقين اليمانيين الأصلاء. وشكرا أخوكم أبو مختار الأزي من اليمن. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، جزيل الشكر على هذه الكلمات وعلى هذه المساهمات القيمة معنا دائما. كتب لنا مشكورا الأخ أبو هارون من اليمن، يقول: وقف إطلاق النار يعتبر فرصة لسلام السلام الجاد من قبل المجلس السياسي، لكن تحالف العدوان لم يلتزم بذلك، واليوم المجلس السياسي يقول أن تحالف العدوان فوت فرصة قرار وقف إطلاق النار، وسوف يتم اتخاذ قرار رفع الحصار عن شعبنا اليماني. ولا تزال قوى العدوان محتجزة لسفن الوقود في عرض البحر ويدعون أن هناك سلاما، أي سلام يتحالف قوى الشر والمكر، وإن شاء الله سوف يتحرر اليمن منكم قريبا. أبو هارون من اليمن عمران. شكرا أبو هارون، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. شبكة أخبار المسيرة أيضا تنشر أن المجلس السياسي الأعلى يؤكد بأن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة. شبكة أخبار المسيرة تنشر: بعد مبادرتها المنقوصة، الحوثي وجه رسالة جديدة للسعودية ويضعها أمام خيارين: إما مبادرة المشاط أو طائرات صماد، عليهم أن يختار. عضو المجلس السياسي الأعلى السيد محمد علي الحوثي وجه رسالة جديدة للسعودية بشأن المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس المشاط مؤخرا، وقال في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في تويتر: على آل سعود أن يختاروا مبادرة المشاط أو طائرات صماد، في إشارة منه إلى تأكيد استهداف السعودية في حال رفضها للمبادرة وعدم التجاوب معها أو محاولة الالتفاف عليها بمبادرات منقوصة. هذا وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى السيد مهدي المشاط قد أعلن السبت الماضي بالتحديد عن مبادرة سلام أحادية تتضمن وقفا كاملا للعمليات العسكرية الداخلية والخارجية بما فيها استهداف العمق السعودي لمدة 3 أيام، مشيرا إلى أن صنعاء تنتظر الرد من التحالف. لم يأتي الرد واعتبر رفضا من قبل تحالف العدوان، لذلك على الجانب السعودي أن ينتظر المزيد والمزيد. طبعا انتهت مهلة المبادرة الأحادية التي أطلقها الرئيس مهدي المشاط المتعلقة بتعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية وإيقاف العمليات الهجومية في جميع الجبهات، وعلى السعودية أن تنتظر وتتحضر المزيد من صماد وزلزال وغيرها من الصواريخ والمسيرات التي ستكون الرد على عنجهيتهم وعدم رفع الحصار، خصوصا قضية الحصار التي يصر عليها العدوان لإيلام أكبر عدد ممكن حقيقة من أبناء الشعب اليماني. قتل المزيد من النساء، من الأطفال، من العجزة، من المرضى، عجم وجود وقود وحصار مطبق ومشاكل كثيرة يعانيها أبناء اليمن تتفاقم يوما بعد آخر، بل ساعة بعد أخرى يصر على ذلك العدوان في صمت عالمي مطبق. ما يجري في الرياض بغياب حكومة صنعاء، حكومة الإنقاذ الوطني، يعتبر ملغيا ومرفوضا بشكل قاطع وشامل من قبل أبناء اليمن. الأخ أبو محمد مهدي كتب يقول: نحن كيمانيين كنا واثقين بأن العدو السعودي لن يقبل بهدنة صنعاء وأنه سوف يراوغ ويحاور ويحاول حتى لا يقبل بالهدنة، ونحن نعتبر هدنة صنعاء كانت إقامة للحجة أمام الله والعالم وحتى أمام الشعب السعودي المغلوب على أمره. قدم الجانب اليماني الكثير من المبادرات خلال السنوات الماضية، شكرا لأخ أبو محمد مهدي، طبعا قدم الكثير من المبادرات لم يحترمها بشكل أو بآخر ذلك المعتدي على اليمن، واليوم عليه أن ينتظر الردود بشكل آخر، أن يكون الرد على شكل صواريخ ومسيرات، ربما يفهم ذلك العدوان الذي لا زال يتحدث عن أنه يريد السلام، وهو الذي يحاصر ويقتل ويسرق وينهب ويفعل كل ما فعل خلال السنوات الماضية. على الرغم من عدم الثقة ببداية الأمر حتى قبل طرح هذه المبادرة التي قال البعض أنها كانت إشارات من قبل الرياض نحو حكومة صنعاء بأن الجانب اليمني يعلن عن ذلك لحفظ ما وجه مملكة آل سعود والنظام السعودي المنهزم بعد الضربات الموجعة مع بداية العام الثامن التي دشنت بهجوم واسع وكبير على مصافي وتحلية المياه والطاقة والكهرباء وكذلك قضية النفط وأرامكو، إلا أن الجانب السعودي أثبت للمرة الألف بأنه لا يريد سلاما، يريد استسلاما، وهذا ما لم يكن ولن يكون. يبدو أن الجانب السعودي والإماراتي يحاول إيجاد مخرج لعدم ومنع اندلاع ثورة بركان الغضب اليمني في العام الثامن، لكنه على ما يبدو فشل. أنصار الله في الأشهر الأخيرة من السنة السابعة مستمعي الكريم وما كما نتابع في كل ليلة أثرت بشكل كبير على أرامكو بهجماتها المتتالية والمتوالية. في ذات الوقت لم تتردد في معاقبة حتى أبو ظبي، وبالطبع أعلنت هذه الأيام بحزم أن العام الثامن للحرب هو عام تغيير الإجراءات الدفاعية وعام المبادرات والمفاجآت. إذن علينا أن ننتظر المزيد من المفاجآت نحو الإمارات والسعودية اللذين حقيقة لم يحترما هذه المبادرة ولم يحترما مد يد السلام لهذا المعتدي. نواصل بعد قليل رافقون.
هذا قدرنا كشعب يمني، وهو فخر لنا وشرف لنا أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نقف في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وإلا من الذي ننتظر؟ هل تنتظر لأن تتوفر لدى تلك الأدوات الإجرامية شيء من الإنسانية، شيء من الضمير، شيء من الوطنية، شيء من أخلاق الإسلام وقيمه الشرعية الحقيقية الصادقة؟ والحق الحق هو مع المظلومين، مع المعتدى عليهم، مع المبغي عليهم، حين يتصدون للظالمين وللمجرمين. أما عبيد الصهاينة، أما أدواتهم الإجرامية، أما قتلة الأطفال والنساء، فهم مجرد دمى وعبيد أذلاء منحطين لا يخنع لهم إلا منحط خسر إنسانيته بالكامل ولا ضمير له على الإطلاق.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام من جديد إلى هذا اللقاء. يلتحق بنا كاتب المحلل السياسي الأستاذ عبد الحسين شبيب من اليمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. الوقت الذي تم تحديده لهذه المبادرة، مبادرة الفرصة الأخيرة، واستمعنا جميعا لكلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الرجل تحدث عن أن تحالف العدوان سيندم إذا فوت هذه الفرصة، نراه يفوت هذه الفرصة من جديد. معكم السيد عبد الحسين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
أنا أتحدث من بيروت وليس من اليمن.
أهلا بك يعني. أينما كنت.
الله يسلمكم، الله يحفظكم. طبعا يعني هذا هو يعني عرض الأقوياء، العرض الذي قدمته صنعاء من قبل الرئيس مهدي المشاط، وينطلق من واقع استطاع فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية أن يحقق في الفترة الأخيرة مجموعة من الإنجازات التي ثبتت معادلات الردع، وأيضا دفعت قدما باتجاه معادلات كسر الحصار. أنت تعرف أن العملية الأخيرة استهدفت منشآت نفطية على مساحة واسعة في العمق السعودي وفي المنطقة الجنوبية، ومنشآت أخرى حساسة أصبحت عملية كسر الحصار الثالثة. وبالتالي استطاع اليمنيون في فترة وجيزة أن يطلقوا هذه الموجة التي تستهدف كسر الحصار ووقف العدوان، بعدما ثبتوا مجموعة من معادلات الردع وتوازن الردع التي ساهمت بلجم المستوى الوحشية التي ترجمها تحالف العدوان في السنوات الأولى لحربه على الشعب اليمني. وبالتالي يعني هذه فرصة جدية، فرصة جدية تنطلق من رغبة في وقف هذا الاستنزاف في العالم العربي والإسلامي، لأنك تعرف في كل الأحوال هذه المعركة يخوضها بعض الأطراف الإقليمية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ربما نيابة عن إسرائيل.
أكيد.
وبالتالي هناك مصلحة مشتركة للجميع بوقف الحرب. وقد أثبت اليمنيون أن التحالف الأردني لم يستطيع أن يحقق أي من أهدافه التي أعلنها، وهو فشل في تحقيقها، وبالتالي قدمت له فرصة لكي يراجع حساباته بطريقة منطقية وبطريقة عقلانية، وكي يتراجع خطوة إلى الوراء ويعلن وقف الحرب ويرفع الحصار، وبالتالي تطوى هذه الصفحة الدموية المؤلمة في العالم العربي والإسلامي رغم المظلومية الكبيرة التي يعاني منها الشعب اليمني. لأن اليمنيون لديهم مجموعة من الخيارات، وأعتقد ربما هم ترجموا وأعطوا إشارات حساسة فيما يتعلق بكيفية الندم الذي يمكن أن يلمسوه بالأدلة الحسية. مثلا في العمليتين الأخيرتين تم استهداف محطة لتحلية المياه ومحطة كهرباء، وبالتالي إذا كان الشعب اليمني يعاني من الحصار النفطي، من حصار الغذاء، من حصار الدواء، فإنه ليس من المنطقي أن يبقى العدوان يسرح ويمرح من دون أي محاسبة، عليه أن يتألم بنفس الطريقة التي يتألم بها اليمنيون. وهذه رسالة عملية، نحن لا نتحدث عن استعراضات أو عن تحليلات خيالية أو عن تهديدات لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع. الذي حصل أنه في كل العمليات، سواء عملية توازن الردع أو عملية كسر الحصار، أثبت اليمنيين أن لديهم أولا بنك أهداف قوي، ويمكن أن متى ما توسعوا في تنفيذه أن يلحقوا خسائر كبيرة في كل المستويات، وثانيا لديهم القدرة، يعني لديهم الأسلحة المناسبة سواء كانت صواريخ باليستية أو صواريخ مجنحة، ولاحظنا في عمليات كسر الحصار اكثار من استخدام الصواريخ المجنحة، وهذه لديها ميزات أنها لا يمكن للرادارات أن تلتقطها وأنها تعمل بمستوى تحت الرادار وتصيب أهدافها بدقة أيضا، وهناك سلاح الجو المسير، وبالتالي هناك قدرة عملية على إصابة الأهداف المعلنة، وأيضا هناك دقة يعني في استخدام هذه الوسائل، هناك خبرة في استخدام هذه الوسائل، ليست مسألة عشوائية أو مسألة تجربة، لا، هناك يعني على مدى سنوات الصراع أثبت لديهم قدرة في استخدام هذه التقنيات العسكرية التي تم تطويرها وتصنيعها محليا. وبالتالي اللهم صل على محمد وآل محمد، هناك فرصة لكي يراجع هذا الطرف حساباته، لأن هناك إرادة أيضا، وهذه نقطة ثالثة لدى الشعب اليمني، لدى القيادة المدنية، على الاستمرار في الصمود وعلى الاستمرار في المواجهة وعدم الاستسلام لشروط هذا التحالف، لأن نفس فكرة الاستسلام قد طواها الزمن. لو كان اليمنيون يريدون أن يستسلموا لكانوا استسلموا من الأيام الأولى ومن الأسابيع الأولى ومن الأشهر الأولى ومن السنة الأولى. نحن لا نتحدث عن العام الثامن دخل فيه اليمنيون في المواجهة، في الصمود، في التصدي. فبالتالي هذه الإرادة هي مسألة حاسمة في الحرب. أنت تعرف إذا كان يمكن أن يكون لديك قدرات عسكرية كبيرة، يمكن أن يكون لديك بنك أهداف، يمكن أن يكون لديك شركاء خارجيون في أي حرب، ولكن إذا لم تكن تملك الإرادة الكافية لكي تستخدم هذه الإمكانيات المتوفرة لا يمكن أن تحقق نتائج. لذلك أن التحذير من الندم، لأن هذه فرصة قد تتكرر، لأنه لا يمكن الشعب اليمني أن يبقى ساكتا ويخضع للحصار بهذه الطريقة الوحشية والظالمة. هذه الفكرة.
طيب سلام حسين،
ونحن كمتابعين للشعب اليمني،
أنا أشكرك على الطرح ما تفضلتم به، واسمح لي هنا نتوقف معكم أيضا. يعني هناك تاريخ حافل من عمليات وقف إطلاق النار، إما لم تحترم، إما تم خرق، إما أمور كثيرة حدثت خلال السنوات الماضية من قبل تحالف العدوان، تعودنا على ذلك. بالرغم من ذلك طرح الجانب اليماني وحكومة صنعاء والسيد مادي المشاط هذه المبادرة لإظهار حسن النية ومن موقع القوة وليس من موقع الضعف كما كان يريد. العميد يحيى سريع يقول بكلمات واضحة وصريحة: لا سلام دون رفع الحصار. الحصار إحدى الأوراق القذرة التي استخدمها، أعتذر على لفظ قذرة، القذرة التي استخدمها العدوان خلال السنوات الماضية، والتي تسببت باستشهاد الآلاف من أبناء اليمن، من النساء، من العجزة، من الشيوخ، من الأطفال، ولا زال يستخدم هذه الورقة
بعدم قدرتهم على تلقي العلاج في الداخل أو في الخارج.
نعم. طيب أستاذ عبد الحسين، هنا اسمح لي أن أتوقف معكم بعجالة عند عدم احترام الفرصة الأخيرة وهذه المبادرة من قبل تحالف العدوان الذي يعقد اجتماع في الرياض يقول من أنه يعقد من أجل السلام، أي سلام، وهو الذي لم يحترم هذه المبادرة ولم يقدم أي شيء مقابل ما تم تقديمه من حكومة صنعاء قبل أيام. تفضل.
أولا هذه المشاورات التي أعلن عنها في الرياض هي مهزلة، هي مهزلة في المعنى السياسي
مسرحية
وفي المعنى التفاوضي. هم يتفاوضون مع أنفسهم، هؤلاء مرتزقتهم، هؤلاء جماعتهم، هؤلاء السلطة التي هم يعني يتكئون عليها ويتذرعون بها بأنهم يشنون الحرب على الشعب اليمني. هذه عملية داخلية لترتيب البيت الداخلي للمرتزقة، لأنه حدثت تصدعات كبيرة، وأنت تعرف أن الرياض احتاجت إلى اتفاقين في القضاء في الرياض بين مجلس الانتقال الجنوبي وحكومة هذه من أجل أن يرأب الصدع وأن يوقفوا العملية الدموية التي انطلقت بينهما، الاشتباك الدموي والفوضى التي حصلت في المناطق المحتلة سواء فيما تبقى من المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية.
صحيح.
ولا يمكن أن تكون هذه مشاورات سلام أو ينتج عنها صيغة سلام، لأن الطرف الأساسي غائب الفترة، أن الرياض لا يمكن أن تكون وسيطا، هي طرف أساسي.
صحيح.
هي التي تخوض الحرب، هي التي أعلنت الحرب، هي التي تقود الحرب، هي التي تمول الحرب، هي صاحبة فكرة الحرب بدافع أمريكي وبدافع إسرائيلي وبدافع بريطاني، وبالتالي هذه لا يمكن الرهان عليها، هي عملية استعراضية فقط، عملية علاقات عامة تنطلي على السذج من الذين قد لا يتابعون مجريات الأحداث. هذا أولا. ثانيا يعني الكرة الآن في ذهب السعودية، هي التي إذا أرادت أن تعطي إشارة جدية عليها أن ترفع الحصار، هذا الحصار خبراء مجلس حقوق الإنسان ودائما نكره صنفوه جريمة حرب مستمرة على الشعب اليمني، جريمة حرب، هذا عمل غير قانوني، عمل غير شرعي، لا يمكن لأحد أن يقبل به، ولا يمكن لأي مفاوضات أو أي عملية سياسية أن تنجح طالما هناك حصار. وهذا يجب أن يغفل عن العمل العسكري، لأنه يمكن في الميدان أن تحصل هناك تراجعات أو تقدمات، أو هذا الطرف يحقق إنجازا وهذا الطرف يخفض في تحقيق إنجاز، ولكن أن تعاقب شعب لأنك فشلت عسكريا هذه جريمة حرب، جريمة حرب مستمرة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك شيء جدي فيما يتعلق بالهدم المعلنة أو وقف إطلاق النار إذا كان التحالف هو، وطبعا لأنه يعقد هذه المشاورات أرى أن يرمي الكرة في ملعب آخر، في حين أن الصناعة قد رمت الكرة مسبقا في ملعب الرياض وأعطتها فرصة ربما لا تفوت ولا تعوض. لذلك يعني وقف إطلاق النار يحتاج إلى ترجمة عملية. أولى هذه الترجمات هو رفع الحصار، ثاني هذه الترجمات هو وقف الغارات، وثالث هذه الترجمات هو الإعلان عن الانسحاب من الملف اليمني بالطريقة التي يتورط فيها السعودي والإماراتي. هم لو إذا كانوا يعتقدون أنها حرب أهلية يمنية انسحبوا أنتم من اليمن، يتركوا اليمنيين يرتبوا أنفسهم.
أكيد.
ولذلك عندما قدم الرئيس بشار كان هناك تقدم تطور في العرض، مثلا هو قال نحن سنوقف العمليات المسير وعمليات الصواريخ برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. فإذا أوقف التحالف السعودي الإماراتي غاراته ورفع الحصار استمرينا. يتبقى الجبهات الميدانية مشتعلة، إذا أوقف دعمه للمرتزقة وسحبت القوات السعودية والإماراتية من المناطق المحتلة تتوقف الجبهات، وبالتالي يعني هناك عرض عملي جدي يمكن أن يتلقفه، ولذلك وترجمه عمليا، يعني ترجم اليمنيون على مدى 3 أيام أوقفوا عملياتهم في العمق السعودي وعلى الحدود بالسلاح الجوي المسير والصواريخ البالستية والمجنحة. وبالتالي إذا كان السعودي جدي بوقف إطلاق النار كما يقدمه، يعني عليه أن يقوم بالحد الأدنى من المبادرات العملية.
أكيد أكيد. سيد حسين.
الحصار ويسمح لسفن المشتقات النفطية وسفن الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى ميناء الحديدة.
لا سلام دون رفع الحصار.
هنا نستطيع أن نتحدث عن خطوات عملية.
أكيد.
يمكن أن تنظر إليها بجدية. ولكن أنت تعرف أن القرار هو ليس عند السعوديين ولا عند الإمارات، القرار هو عند الأمريكيين
في واشنطن،
أصحاب القرار الأول.
شكرا جزيلا سلام حسين، شكرا جزيلا، بارك الله بكم. القرار صدر من واشنطن كما تفضلتم، ويجب أن يصدر القرار من واشنطن ليوقف الحرب، ذلك السعودي والإماراتي. السلام حسين شبيب، كاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. بعجالة نعود إلى الواتساب. الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن كتب يقول: أقول لسيدي لقد استخدموا كل الأسلحة وكل الأساليب وكل الأوراق وفشلوا أمام هذا الشعب، ويجب أن يرضخوا لهذا الشعب، وأنا المواطن أبو حرب الفقيه أحد أبناء محافظة عمران ومن هذا الشعب، أقول نحن مستعدون لصمود وصبر حتى الموت يا سيدي عبد الملك. يجب أن ينسحبوا من كل شبر في بلدي وأن يخضعوا لشروط هذا الشعب رغما عن أنوفهم. نحن الذين صبرنا واستبسلنا وانتصرنا، ولا إيقاف للحرب إلا بشروطنا. أبو حرب الفقيه شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: انتصار الدم على السيف، اليمن تنتصر على آل سعود اليهود، هزيمة مدوية يتكبدها التحالف العدواني على اليمن، 8 سنوات من الهزيمة والانكسار لهذا العدوان السافل، النصر اليمن. فاطمة من العراق شكرا للأخت الفاضلة على هذه المشاركة. بعجالة أيضا أتوقف عند مساهمات أخرى. الأخ أبو عمير من سعد يسلم علينا: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. السيد محمد سعيد حماد من الجزائر: شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخت أم علي مشكورة تقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أختي الكريمة، لا يمكن التعويل والثقة على أي شيء أو على قرار، يمكن أن يخونه من أطلقه صاحبه في أي لحظة، الله العالم، ولا يمكن التخمين بشيء، ولا نعلم بمجريات الأمور إلا إذا كشفت الأيام النقاب عنها. وشكرا جزيلا، حياك الله وبياكي أختي الفاضلة، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة. بقي أن نقول طبعا مع شكري واعتذاري من الأسماء التي وصلت ومساهمات ومشاركات وصلتنا، لكن أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 4:41. يأتيكم برنامج نساء من إيران في الساعة 4:52. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:23. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:26. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 5:43. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج عقائد الإسلام ولمدة 10 دقائق. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:36. أناشيد مختارة في الساعة 6:45. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 7:10 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 7:44. بعد ذلك تستمعون إلى الواحة الأدبية. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين. مستمعين الأفاضل، جاء في صفات أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي عليه السلام ما ذكره أبو الفرج الإسفهاني في مقاتل الطالبيين، حيث قال: كان العباس رجلا وسيما جميلا، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، وكان يقال له قمر بني هاشم، وكان لواء الإمام الحسين عليه السلام معه يوم قتل. أجل، فقد وصف بأنه طويل القامة والساعد، بهيج المنظر والضاء المحية، ذو ثغر باسم ووجه طلق، تتموج عليه أمواه الحسن ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى جبهته أنوار الإيمان تطابق فيها الجمالان الصوري والمعنوي، فهو في عالم البهاء فاق قمرة أشعة النجوم. هذا فضلا عما جمع فيه من صفات البأس والشجاعة والنجدة والإباء والوفاء والسؤدد والكرم والخلق الرفيع والعطف على الضعيف. ووقف عليه الإمام السجاد عليه السلام فقال: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته. وقال عليه السلام أيضا: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه، وإن للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيما نقله المفضل بن عمر: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. وقال سلام الله عليه في زيارته لأبي الفضل العباس عليه السلام: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. وذكر الإمام الحسين عليه السلام أبا الفضل العباس في من ذكره قائلا: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. أيها الإخوة والأخوات، عاش أبو الفضل العباس بن علي بن أبي طالب في بيت العلم والمعرفة، ونشأ في البيت العلوي. لقد كان أذنا واعية للمعارف الإلهية ونموذجا لصور الفضائل كلها، فاحتضنه حجر العلم واليقين والإيمان، فعادت أرومته الطيبة هيكلا متبعا للحق يغذيه أبوه بالمعرفة، فتهب عليه نسمات الإيمان فيستنشق منها الحقائق العالية. وأصبح العباس من أوعية العلم وإن لم يشتهر به، لأنه عاش في حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان من أدبه ألا يسبقهم في الحديث والإجابة وإن كان يعرف الحق والصواب. فهو القائل في الطف لمارد عاشوراء شمر بن ذي الجوشن بعد أن جاء له بالأمان لينسلخ عن أخيه الإمام الحسين عليه السلام، قال له: ويلك، أليس الاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غصن متصل بشجرته وتحفة من نور جوهره؟ ومن كان من الشجرة فلا يدخل تحت الذمام ولا يخاف من ضرب الحسام، فأنا ابن علي لا أعجز عن مبارزة الأقران، وما أشركت بالله لمحة بصر، ولا خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، وأنا منه والورقة من الشجرة، وعلى الأصول تثبت الفروع، فاصرف عنك ما أملت، فما أنا ممن يأسى على الحياة ويجزع من الوفاة. أحبتي المستمعين، يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام مخاطبا أبا الفضل العباس عليه السلام فيما يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا. مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.
مستمعينا الكرام كل المرحب بكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامج نساء من إيران الذي نتعرف من خلاله على النساء الإيرانيات اللواتي برزن في المجالات المختلفة وتمكننا من تحقيق النجاحات والإنجازات فيها، فكونوا معنا وتابعونا.
Thank you.
مستمعينا الكرام، السادس من حزيران من العام 2020 تمت تسميته باليوم العالمي للبيئة، وهو يكتسب الأهمية من أنه لو لم يكن موجودا لزال النشاط والحيوية والدافع إلى الحركة في المجتمع ولتعرضت حياة البشرية للخطر. وفي هذه الأيام تكرم الأوساط العلمية في إيران الإسلام سيدة سارت بشكل جاد في طريق المحافظة على البيئة وكرست حياتها لهذا الهدف، وقد اختيرت باعتبارها أفضل شخصية في فرع البيئة والتراث الطبيعي، كما تم تكريمها بسبب إدارتها للترجمة وإصدار كتاب تصميم الزراعة المستدامة، وقد أنتج الفيلم الوثائقي حواء وآدم حول حياتها، كما أزيح الستار عن الفيلم الوثائقي كل أشجاري من قبل الفنانة رخشانة بني اعتماد.
مستمعينا الكرام، تعتبر الدكتورة مهلقة ملاح أكثر الناشطين البيئيين في إيران تقدما في السن، وهي السيدة التي علمت الجميع أن الحفاظ على البيئة لا يعرف الوقت، وهي نفسها التي غيرت أساس حياتها منذ أن لفت راشل كارسون بكتابه الشهير الربيع الصامت انتباه سكان الأرض إلى أن الأرض هي كوكب في مجرة درب التبانة ويمكن أن يتعرض للأضرار والآفات.
نعم عليا، وقد نالت السيدة مهلقة شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون بفرنسا، وبدأت من الناحية العملية نشاطها الجاد باعتبارها ناشطة في مجال البيئة حينما تقاعدت عن مسؤوليتها في جامعة طهران. ووصلت الدكتورة ملاح البحث والدراسة حول تلوث الجو بسبب حبها الشديد للطبيعة والبيئة، وانضمت سنة 1977 إلى فريق بحثي في المديرية العامة للرقابة والتدقيق، وكان واجبها دراسة أثر تلوث جو طهران على أسلوب حياة المواطنين، وهي الدراسة التي أدت إلى تأسيس الجمعية النسوية لمكافحة تلوث البيئة في إيران عام 1994. وقد جاء ولأول مرة في بياناتها التي كانت بهدف التعريف بهذه الجمعية أن كوكبنا الأرض رمز الحركة والحيوية بحاجة من أجل سلامته وبقائه إلى دعم أيدينا المقتدرة، فلنتضامن من أجل أرض خضراء وسماء زرقاء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، ونتحدث حول شخصية الدكتورة مهلقة ملاح الناشطة في مجال البيئة.
مستمعينا الكرام، عمرها يتجاوز 100 عام، ومع ذلك فإنها ما تزال تجلس على الكرسي المدولب وتزرع الأشجار، وحتى وهي في هذا العمر فإنها تشعر بالقلق على ابنتها الأرض، ولعل هذا هو السبب الذي دفع الجميع إلى أن يلقبوها بأم الأرض وأم الأشجار. لقد أمضت هذه المرأة المدافعة عن حرمة الطبيعة في إيران العديد من السنين في محاربة تلوث البيئة ونشر ثقافة العناية بهذه الأمانة الإلهية القيمة، وهي تؤمن بأن دور المرأة الرئيس في المحافظة على الطبيعة لا يمكن تجاهله، وأن النساء هن اللواتي يمكن أن يؤدين دورا لافتا في هذا المجال بسبب كونهن معلمات ومربيات.
نعم مستمعينا الكرام، وترى هذه السيدة أن النساء لهن دور مهم في عملية المحافظة على البيئة، وخاصة تعاليم مثل جمع النفايات في البيت والطبيعة، ذلك لأنهن المنشئات والمربيات لجيل الإنسان.
وفي خلال السنوات التي أصيب فيها تراب وطنها بالكوارث الطبيعية لم تتوانى ولم تقف مكتوفة الأيدي ولو للحظة واحدة، وكانت دوما المؤسسة للمؤتمرات والاجتماعات في هذا المجال.
نعم علياء، وهي المرأة الأولى التي جسدت النشاطات الشعبية البيئية وأدركت جيدا أن علينا التدخل من أجل الحيلولة دون المزيد من الهدم، فلا يمكن أن نتفرج على جفاف البحيرات والمستنقعات